تقدم سابقا ان البحث في الجزء الثاني من ذلك من ادرس الدليل العقلي الذي اقيم على اثبات حدود العلم، وقد تقدم سابقا ايضا ان البحث هنا هو في صغرى هذا الدليل العقلي، وتقدم ايضا ان البحث في صغرى الدليل العقلي هو بالواقع راجع الى البحث الدليل الذي اقيم على اثبات الكبرى، لان الكبرى بما هي نتيجه الدليل الاخر. فاذا اردنا ان نتكلم عن هذا بالداخل ان نتكلم عن الدليل الذي اقيم على اثباته، وقد تقدم ايضا ان الدليل الذي اقيم على اثبات الصغرى للدليل العقلي هذا الدليل مؤلف من ذم المقدمتين صغرى، وقد تقدم ايضا ان البحث في صغرى الدليل الذي اقيم على صغرى الدليل العقلي البحث فيه من جهتين، جهه مع الاشاعره في انه هل هناك للاشياء حسن او طبع، وجهه ثانيه مع الاكبريين لأنه هذا الحسن بعدما يثبت للأشياء هل يمكن للعقل أن يدرك هذا الحسن؟ هذا شيء قد تقدم السبب، وهذا التقسيم بتمامه كان مبنيا حينئذ على الإطلاق، يعني على معنى الحسن على نحو المطلق بيننا وبين المشاكل. فلما كان مبنيا على الإطلاق عرفنا نحن في أثناء البحث أن المصنف تنازل عن الإطلاق مع الأشاعرة ومتى على التقسيم. لما مشى مع التقسيم ايضا عرفنا ان البحث مع الاشاعره سينتقل من البحث في ان الاشياء هل يثبت لها حسن الى البحث في الحاكم لا الى البحث في المحكوم، ولما انتقل حينئذ البحث مع الاشاعره الى البحث في الحاكم فحينئذ يكون النزاع مع الاشاعره هو عين النزاع مع الاخباريين، لان النزاع مع الاخباريين هو ايضا بحث في الحاكم في أنه هذه الأشياء بعدما يثبت لها حسن وقبح هل يمكن للعقل أن يدركها أم لا؟ فلما نقل المصنف البحث مع الأشاعرة إلى هذا المورد فيكون مورد النزاع مع الأشاعرة هو عين مورد النزاع مع الإخباريين. إذا تم هذا الكلام فنقول قد تم سابقا من أن العقل حسن، ومعنى الحسن هو تطابق آراء جميع العقلاء من أن العدل مما ينبغي فعله، هذا معنى الحسن الذي نحن قد استخدمناه بناء على التمثيل. إذا تم هذا الكلام بتمامه فحينئذ نقول من أنه نسب إلى الإخباريين أنهم يعارضون في هذا حين في هذه الصورة من الجهة الثانية. الجهة الثانية وهي أنه إن تم هناك وسبب أن للأشياء حسن فالعقل لا يدرك حينئذ حسن الأشياء حسن. نقول هذا الكلام ولا نهزم به، لماذا؟ لأن غاية ما ثبت عن الإخباريين هذه المقولة ثبت أنه لا يصح الاعتماد على العقل في إثبات الأحكام الشرعية، هذه مقولة قطعا خرافة من الكتاب، إلا أن هذه المقولة فسرت على أنحاء ثلاثة، فسرت بتفاسير ثلاثة، المفسر هو سر حمصته في الحاجة الكبرى على المحل، والكلام المفسر هو كلام صدر من المولى محمد امين السرهادي، وكلام صدر من الفاضل الجزائري رحمه الله الزمن الجزائري. هذا الكلام فيه جزم من انه لا يصح الاعتماد على العقل في اثبات الاحكام الشرعيه. قام الشيخ رضوان الله عليه وسلم الشيخ محمد الصفي فسر هذا الكلام حينئذ بتفاسير ثلاثه، التفسير الاول وهو قال لعل مرادهم من هذا الكلام هو أن الأشياء بعدما يثبت لها حسن وبعدما يثبت لها قطع فينكرون إدراك العقل لحسن الأشياء. على التفكير الأول يدخل حينئذ كلامهم في محل النزاع، النزاع ولكن يكون معهم إذا حرمنا كلامهم على التفكير الأول ويكون النزاع معهم بالنسبة لهذا التفكير. ثم قال الشيخ من الممكن أن نحمل عبارة ونفسر كلامهم بتفسير ثاني، وهو أنهم لا ينكرون إدراك الحسن بعد ثبوت الحسن للأشياء، وإنما ينكرون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فيكون النزاع معهم في كبرى الدليل الذي أقيم على إثبات الكبرى. ثم قال الشيخ محمد الصفي من الممكن أن لا يكون مرادهم هذا التفسير الثاني،
بل مرادهم شيء ثالث في البيت، وهو أنهم يسلمون أن الأشياء فيها حسن، ويسلمون أن العقل يدرك هذا الحسن، ويسلمون بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إلا أنهم جدا لا يقولون من أن حكم العقل هنا لما حكم بالملازمة حكمه حجة. معنى الحجة ما هي؟ بمعنى أنه لا يجب على المكلف أن يمشي على ضوء الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. العقل هو الحكم من أن هذا مما يحكم به العقل العملي، ثم يحكم مرة ثانية أن هذا مما يحكم به الشارع، فإذا هناك حكم شرعي. ومع ذلك يقولون وإن حكم ذلك العقل من أن هنا حكم شرعي، لكن لا يجب على المكلف أن يمشي على ضوء هذا الحكم الشرعي. معنى هنا عدم المشي على هذا الحكم الشرعي المستنبط والمستكشف من حكم العقل، معنى عدم حجية حكم العقل. من الممكن أن يفسر كلامهم بهذا التفسير. يبقى أنه لماذا نحن نتردد في التفسير؟ بالواقع لأن هناك عبائر عندهم مهزلة، هذه العبائر بعضها ناظر للهزام للسلاك الأول، بعضها ناظر للتفسير الأول، بعضها ناظر للتفسير الثاني، بعضها ناظر للتفسير الثالث. لذلك قام الشيخ محمد حفي وفسر كلامه بهذه التفسيرات الثلاثة. إن شاء الله في موضوع آخر، خصوصا في مقام القطع، سننقل كلاما من كلامه وفرانه أن هذا الكلام مشتمل على عبائر، بعضه ناظر للتفسير الأول، وبعضه ناظر للثاني، وبعضه ناظر للثاني. إذا سمنا هذا الكلام فنقول أنه بحثنا اليوم نحن بحثنا في الجهة الثانية من صغر الدليل الذي أقيم على صغر الدليل العقلي. لأنه بحثنا في صغر الدليل العقلي، وقلنا أن البحث في صغر الدليل العقلي هو بحث في الدليل على إثباتها، لأنه بحث جدًا فيها من الدليل. والبحث في الدليل لابد أن يكون صراحة بحث في صغر هذا الدليل، وأخرى بحث في صغر. من ناحية الصغرى كان حينها النزاع في الميزانيتين، من جهة مع الأشاعرة وهو أنه لا يثبت الأشياء حسن، ومن جهة مع الإثباتيين هو أنه بعد إثبات الحسن هل يمكن للعقل أن يدرك هذا الحسن أو لا؟ فما دام بحثنا في هذه الجهة فنقول أنه من الممكن أن يكون النزاع بيننا وبين الإخباريين إن فسر كلام الإخباريين بالتفسير. فإذا كان هذا الكلام فحينئذ أبو محمد لم يأتي بالدليل له، لأنه هم بالوضع لم يأتي بالدليل. لما لم يأتي فوضع حينئذ رد الوضع عنه. قام وأتى بالدليل له هو. من أن وإن ثبت حسن للأشياء قطعا لا بد أن العقل يدرك هذا الحسن. يبقى ما الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه هو أنه قد تقدم سابقا أن حسن الأشياء ما هو؟ حسن الأشياء وتطابق آراء العقلاء. تطابق آراء العقلاء على أي شيء؟ على أن العدل موجود أو على أن العدل مما ينبغي فعله؟ تطابق آراء العقلاء على أن العدل مما ينبغي فعله. هنا مما ينبغي فعله حكم للعقل العملي، فمعنى حسن العدل معناه تطابق الآراء، ومعنى تطابق آراء العقلاء هو أن كل عاقل حكم بعقله العملي أن العدل مما ينبغي فعله. معنى الحكم قد قلنا سابقا أن معنى الحكم هو معنى الجبران. إذا كان كذلك فحينئذ معنى إثبات الحسن للعادل معناه هو إدراك كل عقل من عقولنا أن العدل مما ينبغي فعله. فإذا كان الحسن معناه الإدراك، بعد لا معنى للنزاع بعد إثبات الحسن للعدل أن نتنازع في أن العقل ممكن له أن يدرك الحسن أو لا. لماذا نقول ان يمكن ان نتنازع؟ نقول لان معنى الحكم هو عين الادراك، واذا سلموا بثبوت الحكم للاشياء يكونون قد سلموا حينئذ بثبوت الادراك، ادراك العقل للحكم. مع حينئذ مع هذا التفكير بعد لا يمكن لهم ان ينازعوا في ان الحسن ثابت، الا ان العقل حينئذ لا يمكن ان يفككوا بينهما لا معنى له، لانه تفكيك بين الشيء ونفسه. لأن الحسن هو عين حكم كل عاقل بأنه مما ينبغي أن يفعل، وحكمه هو عين إدراكه. فإذا الحسن معناه هو إدراك جميع العقلاء، فإذا سلموا من أن الحسن ثابت يكونون قد سلموا من أن الإدراك ثابت. مع التسليم أن الإدراك ثابت ومتحقق فقد سلموا أن كل عاقل يدرك أن العقل أن العقل مما ينبغي فعله. مع هذا التسليم أن العاقل يدرك، بعد أي معنى للنزاع؟ أنه بعد إثبات الحسن هل يدرك العقل أو لا؟ لا يعقل هذا النزاع، ينازعون بنفس الشيء لا يعقل، وإلا يلزم الترتيب بين الشيء ونفسه والشيء ونفسه، لكن إذن لا يمكن الترتيب بين الله وحي إذن يكون لنا الحق أنه إن ثبت الحس للأشياء قطعا ثبت أن العقل يدرك. لماذا قطعا ثبت؟ لأن الحكم هنا بناء على التنزل الذي تنزل على ذلك المصنف. معنى الحسن هو عين إدراك حكم العقلاء في البيت. إذا كان هو عين الإدراك فحينئذ لا بد بمجرد ما سلموا به الحسن. وهذا في الإنسان وبه يتم الكلام في الجهة الثانية في صورة الدليل التي نقيم على إثبات إلى هنا. وبه نكون في النقل الثاني من الصورة بتمامها ننتقل إلى الكبرى. البحث في الكبرى في كبرى الدليل الذي أقيم على إثبات كبرى الدليل العقلي، هذه الكبرى هي الملازمة. وبحثنا هو بالواقع نحن أصوليين هو بحث في الملازمة، وكان بحثنا في الصغرى من باب التمهيد والمقدمة للبحث في هذه الملازمة. وقد قلنا سابقا أن البحث في الكبرى بحث في الملازمة، لأن الدليل الذي سيقام على إثبات كبرى الدليل العقلي مؤلف من هكذا مقدمات: العدل حسن عقل، وكل ما حكم به العقل حكم به. أو يمكن لك أن تصيغ أنت الملازمة بالصيغة الثانية، أن تقول كل ما ثبت عقلا لا بد عند العقل أن يثبت شرعا. كل ما ثبت عقلا لا بد عند العقل أن يثبت شرعا، فيكون العقل هو الحاكم بالملازمة بين حكمه العقلي وحكم الشارع. بحثنا نحن في الجزء الثاني وبالواقع عن هذه الملازمة فقط، والبحث كان عن الصغرى صارة مع الأشاعرة وأخرى مع الإخباريين، وبحث للتمهيد في هذه الملازمة. إذا تم هذا الكلام فمن هو المخالف في الملازمة؟ أما الأشعري فلا يخرج عن الملازمة، لن يناقشنا في أصل الحب، يناقشنا في أصل الإدراك، فإن ناقشنا أن الحب للأشياء غير فاسد، وأن العقل لا يدرك الحسن لعدم وجود الحسن، بعد لا معنى لأن يأتي معنا وينازعنا هنا في الملازمة، لأنه إذا حكم العقل بحسن الأشياء، هل يحكم مرة ثانية بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع؟ نعم، بعضهم من باب المجرد يقول لو سلمنا وغضينا البصر عن أن هناك حسن الأشياء والعقل يدركها لا ملازمة. والذي جرانا في البحث هو الفاضل الدرشي، وهو عندما جرانا أنكر الملازمة، فهو عميد من علماء العامة الذي أنكر الملازمة هنا، لكن كما ترون أن إنكار الملازمة ليس مبنيا حينئذ على أنه قد اعترف بثبوت الحسن والكفر والسيئة، وإنما هو مبني على التنزل والتسليم، يقول لو سلمنا من أن هناك حسن وكفر عقليين ننكر الملازمة. أما من الخاصة فالإخباريون بناء على تفسير كلامهم بالتفسير الثاني، لأن تفسير كلامهم بالتفسير الثاني كان تفسيرا بإنكار الملازمة كما تقدم في أول البحث. وأيضا على يد خالف صاحب الأصوليين والفاضل الثوري حينئذ دام في كتابه الواسية ووافقه على هذا الإنكار على إنكار الملازمة شارح الواسية السيد قمر الدين قمر. فقول المصنف أنه لم يقع هناك حينئذ نزاع من الأصوليين إلا من صاحب الفصول فقط ليس في محله، لأن هناك أيضا جماعة من الأصوليين وهو صاحب الواسية وشارح الواسية أيضا أنكر الملازمة. إذا تم حينئذ تحرير محل النزاع والأقوال الخير في المقام لم تذهب المصنف لم يستعرض أدلة المنكرين للملازمة، وإنما خرج حينئذ إلى هذا البحث، وإنما مباشرة هو حينما استعرض أدلة المثبتين للملازمة. أدلة المثبتين للملازمة يقول من أن الدليل أيضا هو واضح، وقطعا هو واضح. لماذا هو واضح؟ المقول بعدما أثبتنا الحسن، لأن المنكر للملازمة منا من الإخباريين منا ومن الأصوليين من جهة ثانية هو مسلم بثبوت الحسن للأشياء. إذا سلم بثبوت الحسن للأشياء نقول أن حسن العدل الثابت في العدل ما معناه؟ معناه هو تطابق آراء العقلاء. معنى التطابق ما هو؟ معناه أن عقل كل فرد منا عقله العملي يدرك من أن العدل مما ينبغي فعله. بعد هذا التطابق نقطع أيضا بحكم الشارع، نقطع من أن الشارع بما هو عاقل سيحكم ويدرك أن العدل مما ينبغي فعله. هذه معنى لماذا لا بد لنا نحن أن نقطع بذلك؟ نقول لأن تطابق آراء العقلاء من جملتهم هو الشرع، لأن الشرع عاقل والرئيس العقلاء بل خالق العقل، وجعل حينئذ التكليف وجعل الإطاعة والعصيان تبعا للعقل، لا يقل أن يخالف هو ما يحكم به العقل. فإذا كان كذلك، إذا كان الشارع عاقل بل هو رئيس العقلاء، الآن فرضنا أن الحسن هو تطابق آراء جميع العقلاء وقد صرت الشارع عاقل، فمعنى حينئذ بمجرد ما سلمته وأثبتت تطابق آراء العقلاء سلمت بثبوت حكم الشارع، لأن حكم الشارع هو حكم له بما هو عاقل ومن ذل، وعندما سلمت بتطابق آراء العقلاء تكون قد سلمت بحكم الشارع، لأن الشارع أيضا هو عاقل. وإلا لو لم يكن الشارع حينئذ قد حكم أو شككنا في حكمه، فحينئذ تطابق آراء العقلاء بما العقلاء ألزموا بها مشكل، مع وجود أن أحدهم نحن نشك في حكمه، ومع أنه نحن نزال نفرض من أنه نقطع بتطابق آراء العقلاء المتنازلين. نعيده أيضا، نعيد حينئذ الدليل على المنازلة، وهو أن الحسن معناه تطابق آراء جميع العقلاء. إذا كان هو معناه تطابق جميع آراء العقلاء فلا يثبت الحسن العادل إلا إذا كان كل عاقل حكم وأدرك أن العدل مما ينبغي. إذا كان كل عاقل ومن جملة العقلاء الشارع لا يقل لنا أن نقول أن الشارع هو غير عاقل وغير عاقل. فحينئذ بمجرد ما أنت سلمت بتطابق آراء جميع العقلاء تكون قد سلمت من أن الشارع قد حكم بما هو عاقل. وإلا لو لم يكن حينئذ ذلك الشارع قد حكم بما هو عاقل أو لا كنا شاكين في أن الشارع حكم أو لا، فجزمك بالتطابق، جزمك من أن هناك آراء جميع العقلاء متطابقة ليست في محله، فكيف سلمت به؟ عندما سلمت بالتطابق تكون قد سلمت بحكم الشارع، وعندما سلمت بحكم الشارع فإذا لا بد أن تكون هناك منازل. إن قلت ما الفرق حينئذ بين هذا النزاع هنا والنزاع في ذات المقدمة السابقة وهو إدراك العقل؟ نقول النزاع واضح، هناك النزاع في أن العقل عندما ينظر للعدل هل يحكم بأن العدل مما ينبغي فعله أو لا؟ ليس العقل واحد، وإنما عقل كل واحد منا على كونه ناظرا للعدل. النزاع هنا ليس بالنظر للعدل، وإنما العقل هل حينئذ يرى أن جميع العقلاء يحكمون الموضوع والحكم، هل يرى أن جميع العقلاء يحكمون من أن العدل مما ينبغي فعله أو لا؟ قطعا العقل النظري يدرك ذلك. لماذا يدرك ذلك؟ لأنه بمجرد ما قلنا أن الحسن ثبت العدل معناه أن كل عاقل مما قد حكم بعقله العملي أن العدل مما ينبغي فعله. مع علم العقل النظري بالتطابق لا بد أن يقطع حينئذ بوجود حكم الشارع، لأن الشارع هو العدل وخلق البين. وإذا كان لا بد له أن يدرك بحكم الشرع فإذا العقل النظري لا بد له أن يدرك بالملازمة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه لا معنى للتفريق بينهما، كما رأينا بمجرد ما تسلم بالحسن عليك أن تسلم بشيئين يكونون تباعا، عليك أن تسلم بالأمر الأول وهو أن العقل يدرك حسن الأشياء، وعليك أن تسلم بالحسن وهو أن الشارع يحكم بما يحكم به بقية العقلاء لأنه هو عاقل. ومن هنا إليه كان هذا المبحث قبل القاضي الثوري وقبل القاضي الزركشي من العامة، كان هذا المبحث غير معنون بعنوانين، طارة بعنوان التحكيم والتقليد العقليين وأخرى بعنوان المنازلة، وإنما كان كلا المسألتين معنونة بعنوان واحد وهو التحكيم والتقليد العقليين. ولاحظوا أن المكتب العنوان عن وجود التحكيم الذي مجرد ما أثبت الحاصل أثبت إدراك العاصل وأثبت أن الشرع حكم بالبعد ولا معرفة. أول من فكك في بين العنوانين وجعلهما مسألتين هو الفاضل الزركشي من العامة وحينئذ الفاضل الثوري من الثانية الفاضلة، جعلوا بحث للتحسين والتصحيح العقلي تحت عنوان، وجعلوا بحث للملازمة تحت عنوان فقط. سلموا بالأول بعضهم اعترافا وبعضهم حينئذ تنزلا، وأنكروا الثاني، أنكروا الملازمة بين حكم العقل مع أنه كما رأينا أنه بمجرد ما يسلم بالحسن لا بد حينئذ أن تسلم بإدراك العقل لأن معنى الحسن هو الإدراك، ولا بد أن تسلم بحكم الشارع لأنه لولا حكم الشارع فالجزم بأن هناك تطابق لآراء العقلاء لا يتم، لا يتم الجزم إلا إذا قطعت أن كل عاقل ومن جملتهم الشارع بما هو عاقل قد حكم من أن العدل لا ينبغي فعله بعد الجزم حينئذ بعد لمعنى الملازمة أنه إذا حكم حينئذ عقل ذم، إذا حكم العقل العملي عند جميع العقلاء من أن العدل ينبغي فعله، هل يحكم العقل عند الشارع بأن هذا مما ينبغي فعله لا بعد لمعنى الملازمة؟ نعم الملازمة بين الكل واحد أجزائه ممكن، لكن إن ثبت الكل فثبت حين من جميع أجزائه وأجزاءه حكم كل واحد منا في وإذا كان كذلك بعد لا تعرف من الكلام. يبقى المصنف هو أنه أخر دليلهم للأخير لأنه هو عنده وجه للحمل بين الممكن للملازمة من جهة وبين المثبت للملازمة، وهذا الحمل هو أقرب حينئذ وتعرض إلى مسألة كان الأولى على المصنف أن يذكر الحمل هنا أن يقول أن ذم أن يقول أن كلام المنكر وكلام المدثر إذن يحمل على هذا المعنى وإذن يرتفع النزاع ويصير النزاع من المرضي ثم يتعرض لهذه يبقى ما هي هذه المسألة؟ يقول هذه المسألة وهي فيما لو ورد أمر شرعي من الشارع في موارد حكم العاقل بالمستقلات في موارد المستقلات العقلية مورد من موارد المستقلات العقلية، ولما كان من موارد المستقلات العقلية هناك حكم للعقل. بعد ثبوت الحكم للعقل ورد حكم من الشارع. وقع الخلاف بين العلماء في أن هذا الحكم الآتي من الشارع هل أنه يحمل على أنه أمر تأسيسي مولوي أو أنه يحمل على أنه تأسيسي مبشري. من أجل أن يتوضح هذا النزاع بينهم قبل له نقول من جملة الموارد، موارد حينئذ المستقلات العقلية هو إطاعة الخالق، إطاعة المولد جل وعلا، إطاعة المنعم واجبة كما أنه يجب علينا شكره عقلا، يجب علينا إطاعة أوامر المولد. والدليل على ذلك أن تنظر إلى العرف، دائما إذا وجد هناك مولى عرفي وعبد عنده وخالقه، العرف حتى ممكن الشرائع يحتج على العبد حينئذ بعدم إطاعة مولاه، يقول له لماذا لم تطع مولاه؟ هنا لما يحتج عليه حينئذ لماذا لم تطع مولاه؟ فحتى منكر الشرائع حينئذ يؤمن بوجوب إطاعة مولاه، فإذا إطاعة المولى من جملة الموارد المستقلات العقلية، وإذا كانت من جملة موارد المستقلات العقلية العقل يحكم هو بالوجوب، بعدما حكم بالوجوب فعلا ورد أمر من الشرع، قال أطيع الله وأطيع الرسول. أطيعوا فيها صيغة افعلوا اتفاقا افعلوا دلت على الوجوب كما قد رأينا سابقا فإلى أن الله قال يوجب عليكم الإطاعة إذن هناك أمر من الشارع بوجوب الإطاعة في مولد حكم العقل فيه في الوجوب فهل يحمل هذا الأمر على أنه حينئذ هو تأسيسي بمعنى أن المولى في مقام تأسيس الوجوب ومولوي بمعنى أن الأمر صدر منه بما هو مولى أما التأسيس فقد توقف، أما المولوي بمعنى لو خالفته لاستحققت العقاب عليه بما هو هو، هذا معنى المولوي، لأنه صدر منه بعنوان كونه مولى، لما صدر منه بعنوان كونه مولى فإذا صدر منه وهو لا يرضى بتركه، فلو تركته لاستحققت في إذن العقاب. أو لا لم يصدر منه بعنوان كونه تأسيسي، وإنما صدر منه بعنوان حينئذ أنه تأكيد لحكم العاقل. لما كان تأكيد لحكم العقل فهو ليس في مقام تأسيس وجوب غير الوجوب الآتي من العقل وإرشادين لأنه لم يصدر منه بما هو مولاه وإنما صدر منه بما هو عاقل لما صدر منه بما هو عاقل فصدر منه حينئذ وهو لا يرضى بتركه من ناحية كونه عاقل فإذا خالفته فأنت أولا قد خالفت حكم العقل فالعقاب المترتب على حكم العقل يترتب عليه من دون أن يكون هناك عقاب حينئذ مترتب على الأمر الشرعي على كذا وإنما العقاب مترتب على حكم العقل فقط وهذا معنى هو أنه إرشاد لحكم العقل إن كان إرشاد لحكم العقل وخالفته فإنك تعاقب بالعقاب المترتب على حكم العقل وهو لا عقاب له مستقل ليس إذا عرفنا ما هي في النزاع يقول المصنف أنه لا معنى لحمل الأمر الشرعي على أنه تأسيسي للمولد لماذا لا معنى للحمل؟ يقول لأن الأمر من المصدر من الشارع الأوامر لما تصدر منه قطعا هي معللة بغرض المال لا بد أن الشارع عندما يصدر منه الأمر صدر منه
أمر لمصلحة لغرض فائدة، ولا يحصل أن يصدر منه الأمر اعتباطا وجزية، لأنه إن صدر منه الأمر اعتباطا وجزية فيكون على سياسة الحكمة الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. فإذا لا بد أن يكون هذا
الغرض بالواقع هو إيجاد الفعل الخارجي من خلال اختيار المكلف، لأنه يريد إيجاد الفعل على كل حال سواء كنت مختارا أو مرتضى، لأنه إذا أراد إيجاد الفعل منك على كل حال سواء كنت مختارا أو مضطرا بعد لا معنى للامتحان،
وتكون مجبورا على الفعل ولكن ليس مثلا الضغط.
فإذا هو يريد الفعل الخارجي
لكن من خلال اختياره،
لما كان من خلال اختيارك فحينئذ فائدة الأمر هي هذه، إيجاد الداعي في نفسك لتعمل هذا الفعل، هذا تكون فائدة الأمر. فائدة الأمر عندما يقول المولى أقيم الصلاة فائدتها الغرض منها إيجاد الداعي في نفسك لأن تفعل الصلاة، لكن هذا الداعي على نحو ليس كعلة تامة، لأنه إذا كان علة تامة بالمجرد لا يوجد وجود الفعل، وإذا وجد الفعل من دون أن يكون لاختيارك حينئذ ولإرادتك مثلية فتكون مضطرا عليه، وهو على خلاف كونه حينئذ، وهو على خلاف أنه نحن نؤمن أنه لا جبر ولا تصويب حينئذ، وإنما هو أمر بالحياة، وإنما هو فائدة الأمر أن يوجد الداعي في نفسه. إن وجد الداعي وهذا الداعي على نحو المقتضي عند المختار من أن تمشي على صدق الداعي خالصا ومن أن تخالف الداعي، إن مشيت على صدق الداعي فأنت مطيع وقد تحقق الثلاث، وإن خالفت الداعي فأنت معاقب وقد أقيمت عليك الحجة، لأن المولى أوجد في نفسك داعي من فعل وانت الخلاف. فإذا كان فائدة الأمر إيجاد الداعي فنقول هنا بمجرد ما تم حكم العاقل تم إيجاد الداعي، مع تمامية إيجاد الداعي في نفس المكلف من حكم العاقل، بعد لا معنى للشارع أن يأمر بأمر مولوي لإيجاد الداعي مرة ثانية. لماذا لا معنى له؟ لأنه لو أراد المولى من أمره إيجاد الداعي والداعي موجود لازم من الأمر تقصير القاصر وتقصير القاصر من أحد. المصنف لم يصل إلى هذا، وإنما قال بأن الأمر بما أن غرضه وفائدته إيجاد الداعي، الداعي موجود من حكم العقل، لما كان الداعي موجود من حكم العقل سواء وجد أمر الشارع أو لم يوجد الداعي موجود، فحينئذ يكون صدور أمر الشارع لا يكون بلا غرض، وإذا كان بلا غرض فيكون عبث الغلب، وإذا كان عبث الغلب فهو على خلاف الحكمة، وهو حكيم فنطع كل شيء على خلاف الحكمة يستحيل أن يصدر، فنطع أن الأمر بعنوان كونه مولوي بالتكليف لم يصدر. لما فطر لابد من حمله على أنه يستدل بالتكليف من الزبيب، قال هذه ثم ترصل، ثم ترصل أنه فقط هي على خلاف الحكمة يلزم منه المحال، لأن الأمر إن صدر بعنوان كونه مولوي يكون قد صدر من أجل إيجاد الداعي في نفس المكلف، والداعي موجود بحسب الفرض لأن العقل يحكم بذلك. لما وجد الداعي والأمر الشرعي يريد إيجاد الداعي والداعي موجود يلزم منه تحصيل حاصل وتحصيل حاصل المكلف. طبعا أما تحصيل الحاصل مع القضية المسلمية يكفي أن تتصور موضوعها ومحمولة، ومن أجل التصور أن تنظر فيما لو وضعت فيها على اليد، بعدما وضعت مثلا هذه الورقة على اليد، بعدما وضعتها وتمت حصل، بعدما حصل تقول أريد أن أوجد هذه الورقة على اليد، أريد أن أوجد، لا يمكن لك أن توجدها بعدما وجدت، بعدما حصلت وتمت على اليد، لا يمكن لك أن توجدها حال كونها موجودة، أن توجدها في ظرف الوجود، هي موجودة فكيف توجدها مرة أخرى؟ لا يحصل. وإذا كان ليعقل فالذات هنا يقول تحصيل القاصر المحال، وإذا كان محال فنطع أن هذه الأمر لا يعقل فيه أن نحملها على أنها مولوية تكتيكية، بل لابد من حملها على أنها مولوية تكتيكية. إذا تم هذا الكلام يقطع عليه الكلام، وهو أن حكم العقل حينئذ لما حكم بحسن الذنب، لما حكم بحسن إطاعة المولى، معنى الحسن عنده هو أنه مما ينبغي فعله، ومعنى مما ينبغي فعله أنه حينئذ لو تركه لاستحق اللوم، فحينئذ غاية ما يأتي من العقل أن هذا أن هذه الإطاعة مما ينبغي فعلها وتاركها يستحق اللوم، لكن عندما يأتي أمر من الشارع الأمر من الشارع لا ينبغي اللوم ولا ينبغي العقاب، عندما يأتي حينئذ وجوب من الشارع معنى الوجوب أنه مما ينبغي فعله وتاركه يستحق العقاب،
والعقاب غير الله.
لما كان العقاب غير الله فمن الممكن ان نقول هذا، ان العقل اوجد داعا حينئذ للمكلف بالفعل، لكن اوجد الداعي للفعل من اجل ان يرتفع عنه اللوم. والشارع عندما اتى بالامر الشرعي من الممكن ان ياتي بالامر الشرعي ويريد بالامر امرا بالخصوصيه. الخلق لا يقنع وجود الداعي، يقول لا، اراد ايجاد داع في اخر، اراد ايجاد حينئذ داع من هذا الامر، داعا لرفع العقاب لا لرفع اللوم من المقصود. اذا هناك داعيان، داع لرفع اللوم حاسم من حكم العرض، وداع لرفع العقاب حاسم من حكم الشرع. فإذا كان حينئذ من الممكن أن نوجد لهذا الأمر داع غير موجود قبل وجوده، فلا بد من الحمل على أنه، لأن الله قصر الأشياء أن تحمل على أنها غير تأكيدية. الحمل على التأكيدية إذا تعذر الحمل على التأكيد المحمول على التأكيدية. أما إذا وجد حينئذ في نفس المكلف الداعي لفعل الإطاعة من أجل أن يرتفع عنه اللوم، هذا بحسب الاحتراق. بحسب حكم الشرع لما أثبت الوجود، الوجوب معنى أنه مما ينبغي فعله، ومعنى أنه مما ينبغي فعله أنه لو تركته لاستحققت العقاب، استحقاق العقاب غير استحقاق اللوم. اللوم هو أن تأتي وتعمله.
إلى أن اللوم من الشارع مبيدا، مدح الشارع ذن ولومه ما هو إلا ثوابه وعقابه، لا يجب عنده شيء آخر، لا يجب عنده شيء، فلن يوم القيامة خلاصا يلومك فيحتج عليك لفظا بأنك لماذا لم تفعل وأخرى يعاقبه، لومه عقابه ومدحه ثوابه. فإذا كان كذلك فحينئذ هو لما أراد إيجاد الداعي للثواب أو إيجاد الداعي لرفع العقاب، يبدو هذا الداعي أوجد العقل، لأن العقل أوجد داعي لرفع اللوم أو أوجد داعي لفعل المدح حينئذ، والمدح هو عين الثواب من حكم الشارع، لأن كل لأن المدح حينئذ هو بحسب الأشخاص. طلاب الصغير هنا الصغير إلا ما أباه لا يلومه هو حامل العقل، إنما يلومه فقط باللسان. أخرى اللوم يصدر من الأجل الصغير، اللوم هنا عندما يصدر من الأب قرارا يصدر بالمعصوم أخرى يصدر بالعصا. فحينئذ المدح والذم كل ذنب هو ذنب يكون بحسب الفاعل، بحسب الذي يصدر منه المدح وبحسب الذي يصدر منه الذم. بالنسبة للشارع لا يصدر منه لوم للثانيين، لا يصدر منه لوم حينئذ المقضين، وإنما لومه هي النار ومدحه هي جنته. فإذا كان كذلك فبمجرد ما العقل يدعو حينئذ لرفع اللوم يكون قد دعا لرفع العقاب عند الشارع. وإذا كان كذلك فالوجوب الآتي من الشارع إن أريد منه حينئذ إيجاد داع لرفع العقاب هو عين ما ثبت بحكم العقل، فيجب أن تقصير القاطع إذا ما قدر حمله على التأكيد. لأن هذه يكون حينئذ قد زال قد إن أسكنت على مصرف نحو، إن أسكنت عليه وهو إذا كان سر الحمل، حمل الأوامر الشرعية، حمل الأوامر الشرعية على كونها تأكيدية لأن الداعي وجد من حكم العقل، فنشكر عليه من أن حينئذ العقل يحيل من يولد الداعي بالنسبة للأوحدي فقط. الأوحدي المتعلم والذي تعلم هذا القضايا ويعرف من أن العقل هو الذي يحكم، لأن العامي وإن كان في موجودة في خبرة ذهنه، لأن هذه القضايا غير موجودة عند العامي، لأن العامي غير ملتفت إليها تفصيلا. أما الأوحدي فهي موجودة في خسارة ذهنه وملتفت إليها، ملتفت إلى أن العقل هو الذي يحكم بحكم العقل. مع التفاته بحكم العاقل وجد الداعي في نفسه. لما وجد الداعي لا يقبل أن يكون الوجوب الآتي إلى الشرع لإيجاد الداعي في نفسه، لأن الداعي قد وجد فيستحيل حينئذ. وذلك يهدم من تحت القضية. أما غير الأوحدي فالقضية وإن كانت موجودة في خسارة ذهنه إلا أنه غافل عنها، مع الغفلة عنها لا ينصدع في نفسه
العقل حاكم في ذهنه،
إلا أنه هو غافل عن حكم العقل.
لما غفله عن حكم العقل لا ينقطع حينئذ في نفسه داعي للفعل من أجل رفع اللوم. لما لم ينقطع حينئذ الداعي فيكون إذا صدر وجود من الشرع من أجل حينئذ إيجاد الدواعي في نفوس العامة لا في نفوس الأوحدين. بعد لا إشكال فيه أبدا ويكون على مستوى الحكمة. لماذا على مستوى الحكمة؟ لأن حينئذ الوجود صدر بداعي التأثير لإيجاد الدواعي عندما لم يلتفت إلى حكم العقل. وحينئذ لا يكون له ولي وإنما له غرض وهو إيجاد الداعي لجماعة من الناس. فإذا كان كذلك فإذا بعد مثلنا أن نحن هذه الأوامر على أنها أوامر حينئذ لا بشرية، بل لا بد من حملها على أنها أوامر، على أنها أوامر تأثيرية. يقول المصنف أن الإسكات هو مسيح وبناء عليه فنقول أن الأوامر الشرعية التي وردت في موارد المستقلات العقلية وفي الموارد التي حكم فيها العاقل بناء على هذا الكلام نحمله على أنها تأثيرية، صح لأنه قصر الحمل على أنها تأثيرية. لكن نرفع اليد عنها من ناحية أخرى وهو أنه نحملها على كونها تأسيسية ما لم يلزم هناك مانع. طبعا هناك فرق بين هذا الكلام والكلام المتقدم. في الكلام الذي تقدم قبل الإشكال يقول لا بد من الحمل على الإرشادين لأن الحمل على المولوي لا مقتضي فيه. لماذا لا مقتضي؟ لأن حملها على المولوي يستدعي حمل لإيجاد الداعي والداعي موجود. لا يعقل أن المولى أراد حينئذ من هذه الأوامر إيجاد الداعي فلا مقتضي فيها فلذلك نحمله على كونه لما أشكل عليه بهذا السؤال حينئذ سلم بوجود المقتضي. فإذا حمل الأوامر على كونها تأسيسية يوجد فيه المقتضي لكن نحمله إذا لم يلزم منه مانع استنباطي وعندما بعض الأوامر يلزم منها مقتضي مع لزوم المحظور وإن وجد مقتضي حينئذ التأسيسية لكن لا يمكن حمله على التأسيسية مع وجود هذا المانع بل لا بد من حمله على الإرشادية. يبقى أولا ما هو المحظور من جهة وثانيا ما هي الموارد التي هي من موارد المستقلات العقلية فيما لو ورد منها الأقدام فيما لو ورد عليها وجوب شرعي وحمله حينئذ على التأسيسية لزوم المحظور. يقول أوامر وجوب الطاعة نفس أوامر هذه وجوب الطاعة التي نمثل لها لا حينئذ الحكم العادي يقول حكمه تلك نحمله على كونه تأسيسية ولا بد. لماذا لما نعلم أن الإرشادين هو الذي يفهم هو الذي يلتفت لأنه يفهم هو الذي يلتفت إلى حكم العقل من أنه هو الحاكم ومع التفاهم لحكم العقل ينصدح حينئذ في نفس الإرادة والذي بعد عندما يأتي هناك عندما يقول له إن الله يأمركم بالعدل هذا الأمر لا يوجد الجن لا يوجد داعي للثاني وإنما يجب مؤكدا فنحمله على أما بالنسبة لوجوب الطاعة فنقول حمله على كونه تأسيسي معناه أنه المولى أوجب علينا إطاعة فعل جل وحرم علينا معنى إلى الوجوب الإطاعة معناه أنه مما ينبغي فعله وتاركه يستحق حينئذ الإطاعة. هنا نقول أن هذا مما ينبغي فعله هو أمر حينئذ باتباع الوجوب. إذا كان أمرا باتباع الوجوب فننقل الكلام إلى هذا الأمر نقول هذا الأمر هل يجب علينا إطاعته أو لا؟ إذا وجب علينا إطاعته عقلا فمعناه حينئذ أن هذا الأمر الشرعي الثاني وجوب إطاعته عقلين وإذا كان وجوب إطاعته عقلين لا فرق بينه وبين الأول فلماذا لم نحمل الأول على أنه عقلين ونحمل أمر الشرع على كونه حينئذ إرشادين لأن حكم الإنسان فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. هذه العبارة لا يجب أن تستطع انظر إلى ذلك زيد فرض مرفوض إذا حكمت عليه بإمكانية ثبوت الضحك له فحينئذ هذا الحكم بثبوت إمكانية الضحك هو حكم على جميع أفراد الإنسان. لماذا هو حكم على الجميع؟ لأن جميع الأفراد هي ضد له وأنت حكمت عليه بشيء يجوز له فإذا حكمت عليه بشيء يجوز له بالواقع هو حكم على جميع متماثلاته حكم على جميع الأفراد وخلاص. تقول زين هذا يستحيل عليه الطيران حكمت عليه فيما لا يجوز بمجرد ما تحكم عليه حينئذ بعدم جواز الطيران تكون قد حكمت على جميع الأفراد. لماذا؟ لأن التخالف بين أفراد الإنسان ليس التخالف بالنهية إنما التخالف بالمشخصات الخلفية. الزاد يعني التمايز بين زيد وعمر ليس تمايز بحسب الماهية، لأن ماهية زيد هي عين ماهية زيد وعمر،
وإنما الخلاف حينئذ والتمايز بينهما هذه المشخصات الخارجية في الزاد.
أنت لما أسدت حكم الجواز أو حكم عدم الجواز أسدته للماهية الموجودة في زيد، فكما أن هذه الماهية الموجودة في زيد يثبت لها هذا الحكم أو يرتفع عنها هذا الحكم، فهذه الماهية الموجودة في بقية الأمور لا بد لها أن يثبت هذا الحكم أو يرتفع عن هذا الحكم. لذا يكون حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان كذلك فنقول لما المولى أوجب علي إطاعة أوامر، هنا أوجب علي الإطاعة إطاعة الأوامر، هذا هو الوجوب، إما أن يكون تأسيسيا وإما أن يكون تحريما وذلة. إن سلمنا معكم بوجود المقتضي فيه حين المسألتين نعمله على كل تفصيلة يلزم منه مانع وهو التسلسل. كيف يلزم منه المانع؟ نقول هذا الوجوب وجوب إطاعة أوامر المولى معناه أمرنا بفعلها ورتب العقاب عليها. لما أمرنا بالفعل فننقل الكلام إلى ذلك الأمر، نقول هذا الأمر الذي أمرنا به جل أمرنا بوجوب إطاعة أوامره، هذا الأمر يجب إطاعته. إن قلتم يجب إطاعته بحكم العاقل فإذا كان الأمر الثاني إذا حكم الأرشدين، إذا كان حكم الأرشدين فالثاني مع الأول أمثال، وحكم الأمثال فيما يلزم فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، لوجب أن يكون الأول أيضا في الوجود الأرشدين، أما أن تجعل الأول أرشدين والثاني وإن قلتم لا أن الثاني ليس بأرشدين وإنما هو أمر شرعي مقول، هذا الأمر يجب الوجوب، والوجوب حينئذ معناه أمر باتباعه، فإذا لا بد أن يأتي أمر ثالث من الشرع يأمرنا باتباع أمره الذي ثبت على وجوب إطاعة أوامر المولى. فننقل الكلام الأمر الثالث، نقول ما الدليل على وجوب اتباعه؟ قلتم العاقل فحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، لو وجب عليكم أن ترفعوا اليد حينئذ عن تأسيسية الأمر الأول، وإن قلتم لا لأنه شرعي فهو بحاجة إلى أمر رابع، وهكذا يلزم أن يتسلسل ويتسلسل باطل. فلما كان باطل فحينئذ لا بد من حمل الأمر مرة على كل الأرشدين، لا أنه نحمله على التأسيسين ونحمل الثالث أو الرابع على الأرشدين، لأن حكم الأرشدين فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وإذا كان كذلك فحينئذ في بعض الأرشدين في بعض الأوامر، وإن سلمنا بهذا الإشكال المصنف سلم، وإن سلمنا من أن هناك أوامر تحمل على التأسيسيات، لكن في أوامر وجوب المعرفة والوحدان وأوامر وجوب الإطاعة لا بد من حملها مرات على الأرشدية، لأن حملها في على التأسيسية يلزم منه محظور، وهو في عند التسلسل. هذا سبب الكلام في ذلك. المبحث الثاني إدراك العقل المتقدم. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في ذات الأفعال فقد نسب بعضها إلى جماعة الإخبار من بعضهم المراد به فتح المطلق، لأنه هو الوحيد الذي فسر كلامهم على هذه الحكومة. فقد نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين، والإخباريون هم المعجز المراد بهم هنا كلام ورد عن المولى محمد أمين الصبابي، وكلام ورد أيضا عن القاضي الزاهد. على ما يظهر من كلمات بعضهم، بعضهم هو الصبابي إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الإخبار، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعي جانب إدراك العقل. ثم هنا أراد أن يبين واقع النزاع بينه وبين القاضي، والشيء الثابت قطعا عنه على الإجمال بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية، بعدم جواز الاعتماد على حكم العقل في إثبات الأحكام الشرعية، هذا غير ما صدر عنهم على نحو الإجمال. هذا الكلام فسر على ثلاثة مفسرات، قال وقد فسر هذا القول بأحد الوجوه الثلاثة حسب اختلاف العبارات الباحثين منهم، منهم يعني من الخارجية. التفسير هو إنكار إدراك العقل بالحس والقبح الواقعي، يعني بعد إثبات الحس ينكر أن يكون العقل قد أدرك هذا الحس، وهذه هي المسألة المطلوب عنها. لذا قال وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. التفسير الثاني بعد اعتراف، بعد الاعتراف لم بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه بين إدراك العقل وبين حكم الشرع، وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث. بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، يعني لا يجب عليك أن تتبع الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل، وهذا معناه أننا عدم حقية لحكم العقل. لذا قال ومرجع ذلك إلى إنكار حجة العقل، وسيأتي البحث عن ذلك في الحديث الثالث من هذه الجزء. الأول بعد الاعتراف بثبوت الحس والصبح العقليين، قال فهو كلام يعني إنكارهم كلام لا نعمل لهم. لماذا لا نعمل لهم؟ لكل أنه قد تقدم أنه لا واقعية للحس والصبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة، وهو المعنى الثالث لا واقعية له إلا إدراك العقلاء. الحس المثبت العدل هو تطور العقلاء، إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فعل الحسن وذم فعل القبيح على ما وضحناه. ومعنى تطابق الآراء أن كل عاقل يحكم من أن العمل مما ينبغي فعله، ومعنى حكمه الإدراك. فبمجرد ما سلمتم بالحسن سلمتم بالإدراك، لأن معنى الحسن هو الإدراك. فكيف تفرقون بينهما؟ تسلمون بالحسن وتنكرون الإدراك الثاني. لذا قال وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والصدق بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك العقل ولا معنى للتركيب بين ثبوت الحسن والصدق من جهة وبين إدراك العقل لهما، إلا إذا جاز التفكيك الشيء عن نفسه. نعم، إن فسروا الحسن والصدق بالمعنيين الأولين سلموا من أن العقل حسن بمعنى كونه كمال، إلا أن العقل لا يدرك كونه كمالا فله معنى، لكن النزاع مع الشعر ليس في هذا المعنى بناء على تنزل المصنف. إذا قال نعم إذا فسر الحسن والقبح بالمعنيين الأولين جاز التفكيك، ولكنهما ليس موضع النزاع عندهم. موضع النزاع في عين المورد الذي هو مورد النزاع مع الأشاعرة. يقول نفس الحسن الذي نتنازع فيه مع الأشاعرة نسلم به، لكن لا يدركه العقل. بمجرد ما سلمت بذلك المورد الحسن هناك معناه الإدراك، معناه فهم العقل. أما إذا سلمت بالإدراك لا بد هنا عنده من الإدراك، ولا يقل لك أن تقول هناك إدراك وهنا لا إدراك في البيان. يقول وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه. والحسد والنزاع في كبرى الدليل الذي نقيم على إسلام الحرب الأولى. يقول ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع، ومعنى الملازمة العقلية من العلامة تقدم أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه فهل يلزم عقلا، يعني هل يحكم العقل مرة أخرى بالملازمة بين حكم العقل وحكم جل وأن يحكم الشرع على قبحه؟ وهذه هي المسألة التي تخص علمنا، وكل ما تقدم من الكلام كانت كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا أن الإخباريين فسر كلامه في أحد النجوم الثلاثة المتقدمة الذي يظهر من كلام بعضهم بإنكار هذه الملازمة، المخالف في هذه الملازمة الإخباريون، وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا. هذا القول الثاني كان، وهذا أيضا شرح الواسع وسيأتي توجيه كلامهم وكلام الإخباريين. أن الملازمة ثابتة. لماذا ثابتة؟ يقول فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، معنى هذا الحكم معنى معناه أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا لما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النوع وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع. بادي رأي الجميع يعني لا بد أن يكون هو قد تطابق عليه آراء الجميع، هذا معنى بادي رأي الجميع. بادي رأي الجميع يعني الجميع حكموا بذلك. من أين عملنا أن الجميع حكموا بذلك؟ لأن الحسن المثبت هنا هو تطابق آراء الجميع، تطابق آراء العقلاء تماما. بمجرد ما سلمنا بالحاسم سلمنا بتطابق آراء الجميع، وإذا سلمنا بتطابق آراء الجميع فيكون الحكم قد ظهر من الجميع والشرع واحد منهم، إذا لا بد أن يكون قد حكم الشارع. لذا قال فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنه منهم بل رئيسهم، فهو بما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء لا بد أن يحكموا، لا بد أن يحكم بما يحكمون. فلو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم أو لا شككنا في حكمهم فقولك أن الحسن ثابت في محله، لأن الحسن هو تطابق آراء الجميع، وتلمستم بأن أحدهم قد حكم ألا لا بد أن تجزم أنه حكم حتى تثبت الحسن على العام. لذا قال ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي آراء الجميع، إلا ما كان ذلك الحكم قد تطابق عليه آراء الجميع، وهذا خلاف الفرض أنه قد تطابق عليه. لذا في الملازمة أحسن التعبير المعبرون عنه يقولون هكذا، لا يوجد عندنا هنا حاكمان بل حاكمان ومحكومان، حاكم وهو العقل وحاكم وهو الشرع، والعقل حكم بشيء ونستكشف من ذمن الحاكم الأول بما حكم حكم حاجب حكم الحاكم الثاني، ليست قضية المثل هذه. وإذ
ليست قضية الملازمة، أنه عندنا حاكمان يحكم واحد، بمعنى أن العقل إن حكم بشيء فنكتشف أن الشارع سيحكم به، وإنما الملازمة عندنا حكم واحد وحكم واحد. والحاكم وهو أن العقل مرض لما أدرك أن جميع العقلاء حكموا، هنا لما أدرك هذا هو المحكوم، بمجرد ما أدرك قطعا حكم الشارع يكون بينهم، هنا حكم الشارع بما هو عاقل لا بد أن يكون بينهم، لأنه لو لم يكن بينهم لما كان هناك حكم لجميع العقلاء. فإذا في الملازمة لا يوجد هناك حكمين، ومن حكم العقل نكتشف حكم الشارع، كما رأينا حكم الشارع هو جزء في حكم العقل، لولا أن يكون هناك حكم للشارع وحكم لي ولكل عاقل من الناس لا تتم ذلك الحكم أبدا، ذلك الحكم العقل هو حكم جميع العقلاء في البيت ومن جملة من الشارع، لأنه عندنا حكمين نستكشف من أحدهما الثاني في البيت، فإذا الحاكم واحد والمحكوم واحد، بمجرد ما سلموا به فإذا لابد أن يسلموا حكم الشارع. وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر ورد في مورد حكم العقل، يعني ورد في مورد الموارد المستقلة العقلية التي يحكم بها العقل، مثاله في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، فهذا الأمر من الشرع، أما أنه هذا مثال لأن وجوب إطاعة المولى من الموارد التي يحكم بها العقل، وهذا من كل الشرائع يحكم بوجوب إطاعة المولد من قبل العقل. قال فهذا الأمر من الشرع، هل هو أمر مولوي؟ ما معنى المولوية؟ قال أي أنه أمر منه بما هو مولى، بما هو مولى معه لو خلفت لاستحققت العقاب عليه، عقاب منه، أو أنه أمر إرشادي، أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، أي أنه أمر من الشارع بما هو عقل. والعبارة أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر هل هو أمر تأسيسي، يعني يؤسس الوجوب بهذا الأمر، بمعنى أنه قبل الأمر لا وجوب، وعندما هذا الأمر أثبت الوجوب، أو أنه تأكيدي بمعنى أن الوجود كان سابقا موجود قبل الأمر، ولما أتى الأمر أكد ذلك الوجود الموجود، فهو تأكيدي. ولما قال لأنه في أن مثل هذا الأمر من الشرع هل هو أمر تأسيسي للوجود، وهذا معنى أنه مولوي، أو أنه أمر تأكيدي يؤكد حكم الوجود الآتي من العاقل، وهو معنى أنه شديد في البيت. قال لقد وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه استشهد. هذه هي الدعوة إلا قبل أن يتنزل عنه. لماذا هو الإرشاد دائما صالح يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المسلم، لأن الحكم له غرض، الغرض هو إيجاد الدعوة، بمجرد ما وجد حكم العقل وجد الداعي في نفس المكلف، فحينئذ حكم العقل كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع إرادته للقيام به. إذا وجد الداعي من حكم العقل بعد لا معنى أن نقول عندما أتى الأمر من الشارع قد أتى لإيجاد هذا الداعي، لماذا؟ لأن الداعي موجود في الغلب العبث، لأنه موجود في معين من يصب الإيجاد، لذا قال فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى الثاني، فلا حاجة إلى أن يصدر أمر من المولى لإيجاد الداعي في نفس المكلف، والداعي موجود لحكم العقل لأنه يكون عند اللغو، ولذا قال بل يكون عبثا ولغوا. ثم خلاص بل هو مستحيل، لأنه يكون ذلك في الحاصل الداعي ثبت من حكم العقل، أي يأتي الشرع ويطلب الحاصلة ففي حين تحصل الحاصل وتحصل الحاصل المحال، إذا قطعا هو ليس من باب التأثير بل هو إرشاد من حكم العقل وعليه. فكل ما ينفي لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلة العقلية لابد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأثير. نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء تطابقت عليه هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، اذا قلنا ذلك فحكم العقل لما دعا اوجد الداعي لرفع اللوم، لما ياتي الوجوب الوجوب وحيد يوجد الداعي لرفع العقاب، فالداعي قد اختلف، اذا من الممكن حمله على المولى، او انه لا، او انه يلزم منه ذلك، يعني يلزم الثواب من المدح ويلزم العقاب حينئذ من اللوم، بل هو عينه، يعني بل ان حينئذ الثواب هو عين المدح والعقاب هو عين اللوم، ولكن لا يدرك ذلك كل احد. لما لم يدرك ان قلت اذا لم يدرك فكنتم سابقا عن ادراك جميع العقلاء الى بد ان يكون مرادنا هنا بالادراك ليس الادراك بما هو في درجه الناس بالذات بما هو في الذهن، الادراك موجود لانه غير ملتفت، لكن كتبت أنت تعلم بأن هذا مرض
لأنه إذا لم يكن هناك إدراك عند العوام فكيف نحن ندعي أن جميع العقلاء قد حكموا؟ لا، الإدراك موجود لأنهم لا يلتفتون إلى الإدراك. لذا قال ولكن لا يدرك ذلك كل واحد، فيمكن أن لا يكون مستوى إدراك استحقاق المكت والذنب كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل إلى الأسباب. من هو البل الذي هو قطع عقله والسفر إلى حكم العقل؟ لما التفت وجد الداعي، لما وجد فالامر حدث بجسد الليل، اذا الايجاد الداعي بل هو ارشادي. اما لبقيه العوام فلا الايجاد الداعي، لانه لم يكن عندها داعي من حكم العقل لعدم الالتفات الى حكم العقل. لذا قال كافيا من دعوه كل احد من الفعل او الاعداد من الناس، فلا يكثر ناس من الناس على الامر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته الى العقاب في مقام الدعوه من الفعل وانقياده. فاذا ورد امر من المولى في مولد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الامر المولوي. لماذا؟ لانه يكون من اجل ايجاد الداعي عند غير الاوحدين، وحكم العقل اوجب الداعي عند الاوحدين فقط الا اذا استلزم المحال. يعني هنا يكون مقتضي المولويه موجود لكن خلاص ما يد عنه ان استلزم المحال يكون للمال. كيف؟ قال محال التسلسل في الامر بالطاعه والامر بالمال. لماذا حينئذ هو يلزم حينئذ التسلسل؟ لأن الأمر بالطاعة يقتضي حينئذ الوجوب، ومعنى الوجوب أنه يترتب عقاب على المخالفة. هنا السلوك وهذا الوجوب ومعنى أنه الذنب أنك تعاقب على السلوك بحاجة إلى الأمر لو لم يكن عقلا. إن كان بحاجة إلى الأمر فقل الكلام إليه. إذا كانت كل الأوامر الشرعية فلا تتسلسل، وإن كان بعضه عقلي فنقول من الرأس يجب عليك أن تكون من أنه السلوك، لأن حكم الأمثال فيما يجيب وفيما لا يجيب واحد. بل مثل هذه الموارد لا معنى لها ان يكون الامر فيها مولوية. يعني لا يجب ان نحسب مختصر حتى نقول انها مولوية. لماذا يقول حينئذ؟ لانه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المخلوقات. وجد عندنا في الشريعه الرقم مثل امر بالصلاه والصوم والزكاه فقط، ووجد عصي الله. فاذا الوجوبات اربع. لما كانت الوجوبات اربع قمت انت وخالفت الوجوبات بثمن منها. أنت عندما تعاقب تتعاقب على أربعة مخالفات أو على ثلاثة، لأنك بمجرد رفضت الصلاة وتركت الصوم وتركت الزكاة هي أوامر فقط من الشرع، تكون قد تركت الأمر بإطاعة المولى. لما تركت الأمر هنا هذا الأمر ليس له متعلق مستقل إلا نفس تلك الوجوبات الباقية، فتركك للوجوبات حينئذ لم يكون وحدا هذا الترك يترتب عليه عقاب يترتب عليها. اما هو فيما هو هو لا يجب عليه عقاب حتى نقول من انه فيه مستقل المولوي نحمده عليه. ثم قام من اجل ان يتوضا، قال وانظر انت حينئذ الى الامر بالاحتياط في الشبهه المقصوره. المولى حينئذ صدر منه امر بوجوب الاجتناب عن النجس امر سر. قال وقد تعرف بان هذا وقال عقل إذا علمت بأن هذا نجس ثم ارتكبته فما رتب عليه من عقاب لذلك الأمر يترتب هنا على المخالفة، وهذا لك أخرى أنت لا تعلم من أن حينئذ النجس هذا الإناء أو ذاك الإناء، فأصبحت شبهة مقصورة. لما أصبحت شبهة مقصورة يأتي أمر بوجوب الاجتناب عنها. إذا عندنا أمران، أمر بوجوب الاجتناب عن النجاسة وأمر بوجوب الاجتناب عن مستأذن عن المجتمع أنه نجس. لما وجد امران قام المكلف وارتكبهما معا. لما ارتكبهما هل يستحق مخالفتين؟ هل يستحق عقابين؟ عقاب على مخالفته الامر بالاحتياط وعقاب على مخالفته الامر بالنجاسه، ام انه يستحق عقابا واحدا؟ يقول هو يستحق عقابا واحدا. لماذا؟ لان الامر بالاحتياط ليس فيه مقتضى مستقل، وانما هو مرشد الى متعلقه. يقول لا تجتنب اطراف الشبهات من اجل ان لا تقع في النجاسه، فلو وقعت في النجاسه ستعاقب لانك خالفت امر النجاسه، فلو خالفت فان سيترتب عليك مثل المخالفه المترتبه على امر النجاسه فقط. اما هو مما هو هو لا عقاب له ولا ثواب. اما هنا اطيع الله، اطيع الله ناظرا الى هذه الوجوبات، وجوب الصلاه وجوب الصوم وجوب الزكاه. يقول اطيع الله بها، لو اتيت بها تكون قد اطعت، لكن لو خالفت تكون قد ارتكبت المخالفه لهذه الاوامر والعقاب المترتب عليها فقد تستحق. واما هو فبما انه هو ارشادي لهذه الاوامر لا يقال ان يكون بعد ارتكابيا، لانه لا وصل له الا النظر الى الذنب، الا النظر الى الاوامر التي ثبتت في الشريعه فقط. لذا قال هو نظير الامر بالاحتياط في اطراف العلم الاجمالي. كيف ان نفس الامر بالاحتياط حين يكون هو ارشادي الى ما يوجد في متعلقه ايضا اطيع الصلاه، هو حينئذ ناظر الى ما يوجد في إذا كان ناصر لابد أن يكون الشرعي، لأن الشرعي هو الذي ينظر إلى أمر آخر بخلاف التأسيسي. التأسيسي لا ينظر إلى أي أمر، لأنما يثبت الوجوب، يأسس وجوب الوجوبين، لا ينظر إلى متعلقات أو أمر المتعلقين. هذا هو الحمد.